القسم الثاني الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية. وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب. وحكاه ابن خويز من داد من مالك وقال: رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله. ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه بوضوح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. إذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط: أولا، أن لا يكون جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزم أن نأكل إذا أكل ولا أن ننام إذا نام. ثانيا، أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل، فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به. ثالثا، أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته، فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله تعالى: أقيموا الصلاة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد يكون البيان بقرينة كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. رابعا، أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية فأمته مثله. فإذا تقررت هذه الشروط فنقول: أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. أما الإجمال فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، فيقول أصحابنا: هذا ليس بصريح في تكرار المسح، بل الظاهر أنه لا يتناوله، لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وأما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة، فتقول الحنفية: لا يلزم من ذلك الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. والجواب عند أصحابنا إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه، وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب، ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، فلا توجب بيانا لصلاة الجمعة وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجبا. ومثال ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى، فيقولون لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب. لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا. وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه القربة إلى الله تعالى، فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإذا كان مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك. وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح دعيه زيد بن حارثة بقوله سبحانه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وعلله بقوله سبحانه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج. خاتمة. ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبينه، ومثاله احتجاج الشافعية على أن من أفطر في قضاء رمضان ناسيا فلا قضاء عليه بما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك. قالوا فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان بما روي أن رجلا قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، فلو وجبت على المرأة كفارة لبينه صلى الله عليه وسلم ولأمره بتبليغ ذلك لأهله، كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيا ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع، ونرد ما احتجت به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور، فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام فبينه فوجب عليه القيام به على الفور، وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. القسم الثالث التقرير. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصية، لأن التقرير على الفعل معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها. ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار، وأن لا يكون قد بيّن حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار. فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل، فهذان فصلان. الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحد وأن اللعان مسقط به، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحد بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غير، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فدل على إصابته في الحكم. وفي معنى هذا التقرير: تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، كما احتج محرر المدلجي بالشبه فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما أن هذه الأقدام بعضها من بعض، وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار. ألا ترى إلى حديث جابر قال: أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر بن الخطاب يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. الثاني: اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون واقعا في زمنه صلى الله عليه وسلم، والواقع في زمنه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا، فهذه ثلاث مسائل. أولا: الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن فهر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، ومثاله احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، فهي له تطوع ولهم فريضة، وليس هذا في القوة كالأول لاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الغالب على الظن بأن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، وقد ورد في الخبر أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ثالثا: وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثاله احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نكسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل. وهذا يقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين. فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة.